بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
الإمام الصادق عليه السلام: ثلاثة لا عذر لأحد فيها: أداء الأمانة إلى البر والفاجر، والوفاء بالعهد للبر والفاجر، وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين. أداء الأمانة والوفاء بالعهد والإحسان والبر بالوالدين، سواء كان الذي ائتمنك فاجرا مسلما كافرا يجب أن تؤدي الأمانة، كذلك إذا وعدت وعهد الوفاء بالعهد ما له شغل بالطرف المقابل، أنت وعهدك يعني أيا كان الطرف المقابل، فلا عذر لك أن تقول مثلا أنا صحيح عهدت أن أفرضوا أسوي لك كيت كيت، ولكن كان المفروض هو في المقابل يسوي لي شيء بس ما سوى. أنت لازم تلاحظ عهدك بغض النظر عن الطرف المقابل، هو فاجر فاسق مسلم غير مسلم. كذلك أداء الأمانة، عندك أمانة من شخص تقول بما أن سوى كيت 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 فأنا أخذ أمانته أستحلها، بما أن صار كان مسلم صار كافر صار ملحد، فالفلوس اللي كان عنده بيدي ما أعطي. وكذلك الوالدين، بما أنهما والدين بغض النظر عن عملهما يجب الإحسان إليهما. هذه عن الرواية اللي اليوم بغينا نقراها، أما بحثنا عن فروق عن وجوه الفرق بين التمييز والحال، كان في عبارة اللي قريناها أعور عينه، هذا مشكلين بالكسر ولو هذا الاستعمال ضعيف، نفس ما قلنا أن إضافة الصفة المشبهة إلى معموله المضاف إلى ضمير هذا ضعيف أو قبيح يقولون هذا الاستعمال، ولكن نضطر هنا نعربه بالكسر يعني بالإضافة، لأن إذا كان كلمة عين فاعلا للصفة المشبهة أعور عينه بالرفع نفس ما أنا قريت، المفروض كان يصير شنو عوراء عينه يعني بالتأنيث، لأن العين تؤنث، فمع مجيء الصفة مذكرا يتضح أن في الصفة فاعل مستتر، أعور هو أعور عينه يعني فاعل أعور، الشخص الضمير يرجع إلى الشخص اللي قاعد يتكلم عنه إلى الدجال، لا وفاعل أعور ليست العين، لو كانت العين لصارت الصفة شنو عوراء. فهذا الوجه اللي في الكتاب شكلين بالكسر يعني أعور عينه، ولو هذا الوجه ضعيف ولكن ظهر الرواية واردة بهالطريقة يعني. كان الكلام في الفرق الرابع بين الحال والتمييز، قلنا هذا الفرق هو أن الحال تتعدد ولكن التمييز لا يتعدد، فياب كلام عن شنو عن هذه العبارة تبارك رحمانا رحيما وموئلا، وقال أن رحمن علم، فما اجتمع تمييزين في هالعبارة، يعني هذه العبارة مو نقض للقاعدة اللي قلناها أن التمييز لا يتعدد. لا، الأول علم فلا يمكن أن يكون تمييزا، الثاني مثلا يكون شنو؟ يكون حالا من الرحمن أيا كان. بعد هذا يناقش في علمية الرحمن. منو قال أن الرحمن علم؟ اختلف اللغويين في كلمة الرحمن هل هو علم أم لا. جماعة قالوا أنه علم، وجماعة قالوا لا، صفة كالرحيم. المصنف على أنه علم، ويأتي بأدلة، منها أنه شنو غالبا يأتي ب أو كثيرا ما يأتي بلا متبوع، يعني يأتي كمبتدأ مثلا، ما أدري فاعل، ما له متبوع، ما ينعت به شيء. ما تقول مثلا فلان الرحمن بالنعت، غالبا هو مستقل في استعماله، لا ليس تابعا لغيره. فهذا الاستعمال الغالبي يرشدنا إلى أنه شنو؟ علم، لأن الصفات عادة تأتي نعتا لغيرها، ولو يجوز في الصفات أن لا تأتي نعت، كمثلا تقول القائم زيد ما أتى نعت، جاء مبتدأ، ولكن حين هذا الاستعمال يكثر حيث يكون 90% من استعمالاته مو تابع لغيره، هذا يدلنا على أنه اسم مستقل ليس نعتا لغيره. نعم. إيه اللي قاعد أقول القولين الحين ما كملت، أقول هذا قول المصنف وهذا دليله أنه استعمال هكذا. الزمخشري يقول لا، يعني بعضهم والزمخشري منهم بعض النحاة يقولون لا، هو شنو صفة. حين يبدي بهالنقاش يقول إحنا اللي نقول علم، إذا قلنا علم بعد هذا الكلام من الزمخشري لا يأتي. شنو كلام الزمخشري؟ الزمخشري في الكشاف تساءل، قال كلمة الرحمن دائما معها الألف واللام، إذا حذفنا منها الألف واللام تكون منصرفة أم لا؟ تساءل، ولو مو مستعمل بلا ألف ولا، واللي ورد في البيت هذا رحمانا رحيما، هذا شاذ بالضرورة، يعني جاء هكذا، وإلا كلمة الرحمن دائما فيها ألف ولام فتنصرف، ولو فيها ألف ونون لدخول الألف واللام دائما تنصرف. فالزمخشري فرض فرضية، يعني أن كلمة الرحمن إذا شلنا منها الألف واللام هل تكون منصرفة؟ إذا كانت منصرفة يعني مؤنثها رحمانة كندمانة اللي ينصرف، إذا ما انصرفت يتضح أن مؤنثها شنو رحمة كسكرة، لأن مر عليكم في باب المنع من الصرف أن ما فيه ألف ونون متى يمنع من الصرف؟ الصفة التي في آخرها ألف ونون تمنع من الصرف بشرط أن يكون مؤنثها رحمة فعلة، أما إذا كانت الصفة في آخرها ألف ونون ومؤنثها فعلانة كندمانة هذا بعد ما يمنع من الصرف. فتنظر إلى المؤنث تشوف مؤنث شنو، بالتاء يؤنث أم بالألف المقصورة؟ إذا بالألف المقصورة فالمذكر يمنع من الصرف. هنا الزمخشري قام يتساءل هذا التساؤل، أن صحيح ما عندنا رحمة، وأصلا الصفة ما وردت إلا لله تعالى، ولكن على فرض ورودها للمؤنث شلون نعاملها؟ مؤنثها رحمة ولا رحمانة؟ يترتب على هذا التساؤل تساؤل آخر، أنه إذا كان رحمة الكلمة تصير ممنوعة من الصرف، إذا كان رحمانة مؤنثه فالكلمة تكون منصرفة. فابن هشام يقول وين رايح أنت قاعد تتخيل مؤنثة شنو؟ إذا مؤنثة كان كذا ما أدري ينصرف، وإذا كان كذا لا ينصرف. يقول أصلا مو صفة حتى إيه البحث، كلمة رحمن مو صفة علم، لا يأتي كل هذا البحث أنه مؤنث، ما له مؤنث ولا الألف واللام منه تحذف، ولا يأتي بحث انصراف واحدة من الانصراف لأن فيه ألف ولام. فلذا قال شنو، وأما قول الزمخشري إذا قلت الله رحمن يعني بلا ألف ولام أتصرفه أم لا؟ بعدين ناقش يعني المصنف ما جاب تكملة عبارة الزمخشري لأنه ما يهمه، يقول أصلا السؤال من بداية غلط، ما نبي جوابك أصلا أنه تصرف ولا ما تصرف. وقول ابن الحاجب أنه اختلف في صرفهم قام يفصل، ما يبي التفصيل. أما قول الزمخشري وقول ابن الحاجب فخارج عن كلام العربي من وجهين، أصلا قاعد تبحثون خارج كلام العرب، لأن قاعد تبحثون العلم كيف يؤنث، العلم ما يؤنث. ليش خارج من كلام العرب؟ من وجهين، أولا لأنه لم يستعمل صفة، أصلا هذا مو صفة علم. ثانيا ولا مجردا من أن، أنت قاعد تفرض أولا أنه صفة، ثانيا نجردها من ألف ولامها. إحنا نقول أولا مو صفة علم، لو سلمنا أنه صفة لم ترد هذه الكلمة مجردة عن الألف واللام، فهذا الفرض اللي قاعد تفرضه أصلا مو موجود في كلام العرب. إذا أشكلت عليه بهذا البيت اللي توه قلته، رحمانا رحيما وموئلا، يقول وإنما حذفت يعني الألف واللام في البيت للضرورة للوزن، يعني الوزن هكذا اقتضى، وإلا المفروض الألف واللام لا تحذف. جيد، هذا كلام يعني خرج مما نحن فيه، قام يبحث أن كلمة رحمن علم ولا مو علم، خرج من الحال والتمييز كله لنهاية البحث، كله نقاش مع من يقول بالعلمية، من يقول بالوصفية يناقشك. وينبني على علميته ثلاث أمور: أنه في البسملة ونحوها بدل لا نعته. ليش؟ إيه نعم، ليس نعتا لأنه جامد، علم آخر كأن تقول جاء زيد مثلا عمرو، مثلا واحد عنده اسمين علمين، هم يسمونه زيد هم يسمونه عمرو، فتقول جاء زيد عمرو، هذا عمرو اسمه الثاني علمه الثاني، ليس نعتا له، فلا يكون في البسملة كلمة الرحمن لا تكون شنو نعتا، بل يكون بدل عطف بيان اللي تعبر. هذه الفائدة الأولى اللي تترتب على علمية كلمة الرحمن. مطلب آخر يترتب على علميتها: وأن الرحيم بعده نعت له لا لاسم الجلالة. ليش؟ لا نعت لاسم الله سبحانه وتعالى، إذ لا يتقدم البدل على النعت. ترتيب التوابع تذكرونه، أن البدل لا يتقدم على النعت، النعت يأتي أولا، البدل بالي آخر شيء كأنك، فما يصير تخرب الترتيب. يعني عندك لفظ الجلالة وله تابعان، بدل منه ونعت له، يصير تقدم البدل على النعت، الرحمن اللي بدل لله تقدمه على الرحيم الذي نعت لله، يقول ما يصير. شلون قدمنا في البسملة؟ يقول نضطر نقول هذا الرحيم ليس نعتا لله، نعت لبدل الله، حتى لا يصير تقديم وتأخير في ترتيب التوابع. هذا المطلب الثاني المترتب على علمية الرحمن. مطلب ثالث: وأن السؤال الذي سأله الزمخشري، مرة ثانية رد على الزمخشري، يقول هم الزمخشري سأل سؤال ثاني ما له محل، السؤال الذي سأله الزمخشري وغيره. الزمخشري شنو سأل؟ قال عادة العرب يوم اللي يجيب نعتين لشخص واحد صفتين، عادة يقدم غير الأبلغ، يعني مثلا تقول زيد عالم نحرير أو عالم فقيه، أول شيء تقدم اللي ما في شدة ومبالغة، بعدين تجيب المبالغ فيه، يعني تترتب في الصفات من حيث البلاغة. أول شيء تجيب اللي عادي، مثلا طالب، أول شيء تقول زيد الطالب، وايد ناس طلاب علم. فاضل تجيب الفاضل، فقيه ما أدري، مجتهد، تترتب في بلاغة الصفات. ما تقول مجتهد طالب، أكيد إذا مجتهد أكيد طالب بعد، يعني كونه طالبا يصير بلا فائدة. فيقول استعمالنا للصفات المتعددة هكذا عادة نجيب اللي أقل بلاغة ثم الأبلغ منه حتى يصير شوق للمخاطب في سماع الصفات، ولا إذا تجيب أبلغ صفة أول شيء بعد ما يستمع للصفات اللي قبلها، كأنك قاعد تقول هذا مثلا إنسان وحيوان وجسم. أدري إذا إنسان أكيد حيوان وأكيد جسم وأكيد جوهر، فلازم تبدي من اللي أقل بلاغة. فالزمخشني تساءل أن في البسملة مع أن كلمة الرحمن أبلغ من كلمة الرحيم، يذكرون أن كلمة الرحمن أبلغ يعني أكثر دلالة على الرحمة، ولذا اختصت بالله تعالى. رحيم تطلق على جميع الأشياء، مثلا زيد رحيم عادي، أما الرحمن لا، رحمة خاصة مختصة بالله تعالى. فيقول شلون قدمنا في البسملة الصفة الأبلغ من على الصفة اللي مو أبلغ. فيقول هذا التساؤل بعد ما له محل، لأن أصلا مو صفة حتى تقول أبلغ ولا مو أبلغ. وأن السؤال الذي سأله الزمخشري وغيره لما قدم الرحمن مع أن عادتهم تقديم مع أن عادتهم تقديم غير الأبلاغ، كقولهم عالم النحرير وجواد فياض. الفيض فيه دلالة على الكرم أكثر من الجود، لأن الفيض بمعنى الفوران يعني. كان يقول هذا السؤال غير متجه، واضح بعد غير متجه. ليش؟ لأن علم مو صفة حتى تقول هذا أبلغ وذاك غير أبلغ. دليلك شنو ابن هشام؟ قاعد تناقش وترد على الزمخشري وترد على ابن الحاجب، شنو الدليل على أن هذا علم؟ قلت في بداية الكلام لأن الحق قول الأعلم وابن مالك إن الرحمن ليس بصفة بل علم، ما يبدلي. بعدين رديت على الزمخشري ما يبدلي. بعدين قلت في البسملة ما دي هذا نعت وذاك بدل، وجبت الأدلة كلها، ومرة ثانية رديت على الزمخشري ولكن ما جئت بدليل. يقول آخر شيء بالدليل، ومما يوضح أنه غير صفة، هذا دليلنا، مجيئه كثيرا غير تابع. كثيرا ما يأتي وهو لا يتبع كلمة أخرى، بخلاف باقي الصفات. باقي الصفات غالب استعمالاتها أنها تأتي نعتا لغيرها تابعة لكلمة أخرى، زيد العالم، زيد الجاهل، زيد المجد القائم، وهكذا الكلمات الصفات تأتي نعوت عادة. ولكن كلمة الرحمن لا. يجيب لنا مثلا، يقول هذه الآية الرحمن علم القرآن، مو تابع لشيء، مو نعت لشيء آخر. بعد قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، هم مو تابع لشيء. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، ما قال لربكم الرحمن، لله الرحمن مثلا، أو ادعوا الله الرحمن، لا، دائما يستعمل هذه الكلمة مستقلتان. وقالوا ما الرحمن، هذه الاستعمالات كلها تدل على أن كلمة الرحمن لها نوع استقلال من موصوفها، فهي خرجت من كونها وصفا. جيد، هذا تمام الكلام في هذا الفرق ونقاش على كلمة الرحمن. طبعا اللي يقول بالعلمية بالعفوا بالوصفية يقول هذا الاستعمال أنتوا قاعد تتمسكون بشنو؟ بأنه مختص بالهذا، يعني بأنه كثيرا ما يأتي مستقلا. نقول هذا مستقل لأن مصداقه واحد وهو الله، ما يحتاج كل ساعة تجيب الموصوف. الوصف الذي موصوفه واضح، ما يحتاج إلى ذكر موصوفه. كل ساعة أنا أقول الله الرحمن، والكل يدري كلمة الرحمن لا تطلق إلا على الله، ليس وصفا إلا لله. كالخالق مثلا، كلمة خالق تقول، ما يحتاج تقول مثلا خلقني الله الخالق، تقول خلقني الخالق، ما يحتاج الموصوف. ليش؟ لأن الوصف بنفسه يعين موصوفه. فهذا الدليل ما يمكن التمسك به مجيئه غير تابع حتى يقال شنو، أنه صار علما.
سيدنا سؤال بالنسبة إلى أسئلة الزمخشري، هو وجهة نظره مثل ما تفضلتون أو وجهة نظره أنه علم؟
لا، وجهة نظره أنه شو اسمه نعت، يعني يخالف المصنف.
يعني أسئلة تكون صحيحة على وجهة نظره؟
إيه، على وجهة نظره، والمصنف قاعد يرد عليه يقول وجهة نظرك خاطئة، ويمكن الحين يبي له بحث، يعني أن في زمن الزمخشري الخلاف كان واضح، لأن الزمخشري متقدم 400 وشيء متوفي، فالخلاف على كلمة الرحمن كان واضح، ولا شوي شوي بعدين اتضح يعني. فصاروا جماعة يقولون بالعلمية، وصاروا جماعة يقولون بالمثلا وصفية. مرات الخلاف مو واضح عند القدماء، أو ما عندهم خلاف، مو ملتفتين إلى وجه الخلاف، فيقولون كلام ومو ملتفت إلى احتمال مثلا العلمية أصلا، بعدهم يأتي احتمال العلمية، فالمتأخرين يردون على ذاك المسكين اللي أصلا بوقت أصلا الخلاف ما كان موجود. كثير ما يصير هالحالة يعني.
سجل رأي.
نعم،
سجل رأي
يرد عليه، وذاك أصلا في زمانه الرأي الثاني ما كان موجود أصلا، ما حد كان قائل به مثلا. كثيرا ما خصوصا في النحو الحالة تصير يعني نفس الخلاف مثلا، لعله يكون من هالباب يعني، يبي له بحث أن الزمخشري مثلا في زمانه كان هذا الرأي أصلا أنه أن كلمة الرحمن علم حتى يقول به، ولا الكل كانوا يقولون بالوصفية مثلا. مثلا على أي حال، حتى مثلا الكسائي ينقل عنه في شو اسمه في هذه الآية، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ينقلون أن الرحمن صفة لهو والرحيم صفة لهو، فيقولون الكسائي ذهب إلى هذا القول، لعل في زمانه أصلا ما كان قائل بالعلمية، فيأخذون كلاما مؤيدا لرأيهم في مقابل الجماعة الثانية. على أي حال، أما الفرق الخامس الفرق الخامس أن الحال تتقدم على عاملها، الحال تتقدم على عاملها، مر معكم في الألفية أن الحال تتقدم على عاملها بشرط أن يكون العامل فعلا متصرفا، يعني ما يكون مثلا عسى وما أدري كان وكذا، الكلمات اللي غير متصرفة، أفعال غير متصرفة، يكون فعل متصرف، فعل عادي يعني ضرب، ذهب، قتل، جاء إلى آخره، أو إما فعل متصرف أو صفة متصرفة. يعني شنو صفة متصرفة؟ الصفات اللي تعمل في الحال، اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، أفعال التفضيل، كلها تتصرف مفرد، مثنى، جمع، لا مؤنث، مذكر، إلا شنو؟ أفعل التفضيل في بعض الحالات، تذكروا في بعض الحالات إذا كان شنو مع من، تقول هند أفضل من عمرين، تذكروا في بعض الحالات لا يطابق موصوفه أفعل التفضيل، ما تقول هند فضل من عمرين، ما تي بالصفة مؤنثة. ففي هالحالات اللي صف أفعل التفضيل لا تتصرف، لا يجوز تقديم الحالي عليه، فقط أفضل التفضيل اللي لا يجوز، والأفعال غير المتصرفة. وأفعل التفضيل مو في كل حالاته، إذا كان متصرفة مثلا كان فيه ألف ولام، هند الفضلة، الفضلة إذا كان فيه ألف ولام يطابق موصوفة، فيمكن تقدم الحالي عليه. هذا مر معناه في الألفية إذا تذكرون، إذا ما تتذكرون هم راجعوا. فيقول الحال له هذه الخاصية أنه يمكن في غالب الأحيان يمكن تقدمها على شنو؟ على عاملها، بخلاف التمييز. التمييز لا يتقدم على عامله، كان متصرفا ما كان متصرفا، كان صفة أفعل تفضيل أيا كان، لا يتقدم على عامله. قال والخامس أن الحالة تتقدم على عاملها إذا كان فعلا متصرفا أو وصفا يشبهه، يعني وصفا يشبه الفعل المتصرف، بخلاف أفعل التفضيل بلا ألف ولام اللي ما يشبه أفعل التفضيل، ما يشبه الفعل المتصرف، نحو خاشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث. هذا الشاهد إيه في نسخ مختلفة، في خشعا، في خاشعا،
الشاهد خاشعا
إيه لا إيه نعم الشاهد في حتى خشعا، لا ما يختلف يعني، ولكن الأكثر النسخ الظاهر خاشعا عنده، ما يختلف الشاهد في كليهما، مو كلامنا في اسم الفاعل، في الحال خشعا هم يكون حال. هذا مثال لتقدم الحال على عامله، وين عامل الحال؟ هم عامل لا متعلق لا صاحب الحال، يخرجون من الأجداث خاشعا أبصارهم، ولكن الحال وهو كلمة خاشعا أو خشعا، هذه الكلمة تقدمت على صاحب على عاملها، ويخرجون فعل متصرف، ماكو مانع من تقدم الحال عليه. يا أبو احتمال في هالآية، خلينا نطلع الآية، في هذه الآية في سورة القمر، بداية سورة القمر، قال حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. هذه الآية إذا الآية بروحها نلاحظها بدون ما سبق، نعم يظهر منا المسألة اللي احنا فيها، ولكن إذا نلاحظ مع الآية السابقة عليها فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يدعو الداعي إلى شيء نكر، وين مفعول يدعو؟ يدعو من؟ بعضهم قال هذا خشعان أو خاشعان، هو مفعول يدعو، يعني يدعو هؤلاء اللي أبصارهم خاشعة، فيصير مفعول به ما يكون حال أصلا، يخرج مما نحن فيه إذا كان مفعولا ليدعو في الآية السابقة. أما إذا قلنا لا يدعو نزل منزلة اللازم، وأن المفعول به مو مهم في المقام، فقط يقول تولى عنهم يوم يدعو الداعي، يعني يوم يدعو الداعي كنا يعني يوم القيامة، تولى عنهم
شلون بكم
يعني تارة نقول كلمة يدعو هي متعدية، تارة نقول أنها نزلت منزلة اللازم بما أن المفعول به ما كان مهم، أي شيء يدعو أي شخص، وتارة نقول لا مو منزلة منزلة اللازم، تحتاج إلى مفعول به، وين المفعول به؟ ماكو إلا تقول خشعا أو خاشعا، يعني يدعو خاشعا، يدعو الشخص شخصا خاشعا بهالمعنى، أو أشخاصا خشعا. وأبصارهم يكون فاعل لخاشع أو خشع، فاعل ظاهر فاعل سببي، فهذا الاحتمال موجود بغض النظر عن هذا الاحتمال أن خشعا أو خاشعا مفعول به لفعل سابق، بغض النظر عن هذا الاحتمال، الاحتمال الثاني أن يكون حالا، فيكون مما نحن فيه من تقدم الحال على عامله. وقوله وهذا تحملين طليق، أي وهذا طليق محمولا لك، ولا يجوز ذلك في التمييز على الصحيح، يعني هذا التقديم تقديم الحال على العامل لا يجوز على الرأي الصحيح. هذا البيت وهذا تحملين طليق، حين نسيت الشاعر منه، بس واحد عباد ابن زياد اللي يصير أخو عبيد الله ابن زياد، هذا كان والي خراسان، عباد ابن زياد كان والي خراسان، هذا الشاعر هجاه، هجل والي فسجنه، هجاه والظاهر الهج انتشر بين الناس بحيث على جدران المدينة كتبوا الأشعار، فسجنه وألزم أن أظافره يمسح المكتوبات على الجدران، فيقولون أصابع ناملة فسدت من كثر ما بالإيد مسح. المهم كم سنة كان مسجون، آخر شيء طلع من السجن فقال هذا الشعر، ركب فرس، هذا الفرس أول ما ركبه هاج، فقال عدس ما لعبادا عليك إمارة ونجوتي وهذا تحملين طليق. عدس هذه الكلمة يقولون لزجر البغل والفرس وال يعني استحثاث الفرس أن يسرع، مو عدس هذا اللي ناكله، كلمة يعني نفس شلون يقولون الناقة نخ، يوم اللي يبون يقعدون الناقة يقولون لها نخ، فعدس كلمة لتمشية الخيل، فيقول عدس ما لعباد، عباد ابن زياد عليك إمارة، يعني خلاص نجوتي من عباد، خرجنا من عباد، وهذا يعني يشير إلى نفسه، هذا الشخص الذي تحملينه طليق، يعني قد نجا من السجن، أسرعي بهالمعنى. الشاهد في هذا تحملين طليق، إذا كان قايل هذا الذي تحملين كان جاي باسم موصول المشكلة كانت تنحل، هذا الذي تحملينه طليق، هذا مبتدأ، الذي تحملينه مثلا يكون بدل أو عطف بيان للإشارة، طليق خبر للمبتدأ، وأصلا كان يخرج مما نحن فيه، بس المشكلة أنه ما جاب اسم موصول، هذا تحملين طليق، فنضطر نقول شنو، هذا مبتدأ طليق خبر، لأن هذا اللي عنده عائد على هذا، ولا تحملين ما له عائد، وحذف العائد ما يجوز إلا مع وجود الصلة، إذا كان في صلة العائد إلى الصلة يحذف من الموصول إذا كان ضميرا منصوبا، أما هنا ما عندنا صلة فما نقدر نقول أن العائد كان موجودا فحذف، تضح؟ فما عندنا عائد ما نقدر نقول تحملين مثلا خبر لهذا، فنضطر أن نقول أن هذا مبتدأ طليق خبر، تحملين شنو موضع من الإعراب، هذا حال، هذا حال كونه محمولا لك طليق. فالحال تقدم على طليق اللي عامله. المفروض كان شنو يصير؟ هذا طليق حال كونك أو حال كونه محمولا لك. هذا طليق مبتدأ خبر، بعدين تأتي الحال الذي عمل فيه الخبر، ولكن قدم الحال على الخبر. ولذا قال شنو؟ أي وهذا طليق، قدم وأخر على أساس يتضح عندك أن مبتدأ وخبر محمولا لك، فيكون تحملين صاحبه من؟ منو صاحب تحملين؟ الفرس ولا المحمول؟ الرجل. اي نعم. ولذا يا بشنو اوله باسم المفعول، ما قال هذا طليق حاملة له مثلا، قال محمولا لك، حتى ينص على ان صاحب الحال شنو؟ هو نفسه اللي قاعد يتكلم عن نفسه. يعني هذا الرجل، هذا الذي راكبك، حال كونه محمولا طليقا. جيد، هذا مشاهد لتقدم الحال على العامل. بعد هذا يرد على ابن مالك في بيتين، أن ابن مالك قال أن في هالبيتين عندنا تمييز مقدم، المصنف يرد عليه أن هذا مو تمييز مقدم، بل عامله محذوف قبله، فليس نقضا لما للقاعدة التي قلناها. فأما استدلال ابن مالك على الجواز بقوله رددت بمثل السيد نهد مقلص كميش إذا عطفاه ما أنت حلبا، هذا البيت ما أدري ما المتى، بس رددت بمثل السيد، السيد بمعنى الذئب، نهد مقلص، نهد مقلص بمعنى الفرس الطويل القوائم، نهد بمعنى الضخم، مقلص بمعنى طويل القوائم، صفات مدح للفرس، الفرس الضخم اللي طويلة القوائم. كميش، كميش بمعنى سريع العدو. يقول رددت بمثل بفرس مشابه للذئب، بمثل السيد يعني بمثل الذئب، ضخم طويل القوائم، ما أدري شديد العدو، إذا عطفاه ما أنت حلبا. يبي يقول أن بهذا الفرس رددت العدو، يعني أرجعت العدو، ويصف فرسه. بعد ذلك يقول إذا عطفاه، يعني طرفي الجسم وطرفي الوجه، ما أن تحلب، تحلب يعني سال. إذا نقدم ونأخر بالعبارة شي يصير؟ إذا طرف وجهه سال ماء، يعني عرقا، يعني يصف، يقول كان عندي فرس بهذه الأوصاف وطرفي وجهه كان يسيل عرقا في رد العدو، يعني كان في شدة، كناية عن الشدة، شدة الحال اللي كان فيها. الشاهد في قوله عطفاه ما أن تحلب، المفروض يقول شنو؟ تحلب ماء، نفس طاب زيد نفسا، طاب نفسا، سال عرقا، نفس التركيبة، شيل تحلب حط بداله سال حتى يتضح عندك المعنى، وما أن حط بداله عرقا، طرف وجهه سال عرقا، فصار شنو؟ تقديم وتأخير. المفروض يقول تحلب ماء، ولكن قال ما أن تحلب. فابن مالك تمسك بهذا البيت لإثبات أن التمييز أيضا يتقدم، تقدم ما أن تمييز وعامله تحلب. هذا بيت. بيت آخر هم وقوله إذا المرء عينا قر بالعيش مثريا ولم يعن بالإحسان كان مذمما. معنى البيت واضح، يقول إذا مثري يعني غني، إذا كان الرجل غنيا ولم يهتم يعنى يعني يهتم بالإحسان كان مذموما، يعني اللي غني وما يحسن إلى الناس هذا مذموم. وين الشاهد؟ إيه نعم، قال إذا المرء عينا قر، المفروض يقول شنو؟ قر عينا حتى يكون عينا تمييز وقر عامله. فتمسك ابن مالك بهالبيتين بهالشاهدين لتقديم التمييز على عامله. المصنف يرد عليه ويقول هذا سهو من ابن مالك، تمسكه بهذين البيتين سهو، يعني غفل عن نقطة في البيتين، وهو نقطة في باب الاشتغال أن إذا تدخل على الجملة الفعلية غالبا، تذكرون في باب الاشتغال إذا تدخل غالبا في الجملة الفعلية، فهني باعتبار الغالب لازم تقدر فعل. في البيتين عندنا إذا كميش إذا عطفاه، إذا طرفا وجهه لازم تقدر شنو؟ مثلا تحلب، إذا تحلب عطفاه ما أن تحلب، تضح؟ إذا تحلب عطفاه ما أن تحلب، فيقول عندنا فعل مقدر لاقتضاء باب الاشتغال ذلك، لأن إذا غالبا تدخل على الأفعال فهني الأفضل أن نقدر الفعل بحسب الغالب. كذلك في البيت الثاني نفس الكلام، إذا المرء إذا دخل على اسمه فالأفضل أن نقدر فعلا قبله حتى لا تصير إذا داخل على الجملة الاسمية تصير على الغالب داخل على جملة فعلية، فيصير شنو؟ إذا قر المرء عينا قر. فإذا قدرنا هذا الفعل بعد إذا في البيتين انحلت المشكلة، نقول هذا تمييز وعامله ذاك الفعل المحذوف لا الفعل المفسر، ذاك المفسر المحذوف. ولذا قال أن كلام ابن مالك سهو، لأن عطفاه والمرء يعني عطفاه في البيت الأول اللي واقع بعد كلمة إذا، والمرء في البيت الثاني هم واقع بعد كلمة إذا، مرفوعان بمحذوف يفسره المذكور. في البيت الأول شنو المذكور؟ تحلب، هذا يفسر تحلب المحذوف. في البيت الثاني قرى يفسر قرى المحذوف، والناصب للتمييز هو المحذوف لا المذكور. جيد. ولكن يرد على ابن هشام أن هذا ليس سهوا من ابن مالك، سهوا منك، لأن رأي ابن مالك في باب الاشتغال أن إذا تدخل على الجملة الاسمية والفعلية، تدخل على الجملة الاسمية يعني ما يقول بالقول المشهور أن إذا غالبا تدخل على الجملة الفعلية حتى نقدر فعل، لا، إذا كما تدخل على الجملة الاسمية تدخل على الجملة الفعلية، فإذا ما نضطر نقدر الفعل ما نقدره، ليش نقدر؟ الأولى عدم التقدير. فعلى مبانيه كلامه صحيح ابن مالك، أنت قاعد تلزمه بمبانيك بأن إذا لا تدخل إلا على الجملة الفعلية، وهو ما يقبل هذا الكلام، يقول عادي تدخل على الجملة الاسمية وهنا دخلت على الجملة الاسمية.
إذا
عند ابن مالك تدخل على الجملة الاسمية، مو إذا الفجائية، إذا أسد بالباب هذه إذا الاسم إيه نعم اللي اسم هذيك حرف. جيد. بعدما رد هذين الشاهدين من ابن مالك يقول أنا أجيب لكم شاهدين أحسن من شاهدي ابن مالك، هو يقول أنهما ضرورتين. وأما قوله ومرعويت وشيبا رأسي اشتعلا، وقوله أنفسا تطيب بنيل المنى وداع المنون ينادي جهارا، فضرورة. ومرعويت وشيبا رأسي اشتعلا، ارعوى يعني الرجوع إلى العاقل والحكمة والطريق الصحيح. يقول مرعويت يعني ما تعقلت، وشيبا رأسي اشتعل، واشتعل رأسي شيبا يعني شيبت إلا الآن ما رجعت إلى الطريق الصحيح. البيت الثاني أنفسا تطيب بنيل المنى، يقول هل تطيب نفسا بوصولك إلى مناك وداعي الموت ينادي جهارا، يعني راح تموت ما له داعي تفرح بأن وصلت إلى هذا وذاك. فالشاهد في البيت الأول شيبا رأسي اشتعل، المفروض يقول شنو؟ اشتعل رأسي شيبا، يؤخر شيبا اللي تمييز على اشتعل اللي عامل التمييز. في البيت الثاني هم نفس الكلام، تطيب نفسا المفروض يقول مو أنفسا تطيب.
ضروره في البيت الاول
شنو؟
يعني الاستفهام
ذات الحرف. شلون؟
البيت الثاني استفهام
الضروره، البيت الاول. لا مو استفهام الضروره، ليش الاستفهام؟ انا ما لي شغل بالاستفهام. شنو دخل الاستفهام؟
الاستفهام يقتضي الصداره.
خليه يقتضي الصداره وبعد.
والهمزه مستفهم عن تأتي بعدها.
إنزين كان يقول أتطيب نفسه
وفقط يستفهم عن نفسه.
شلون يعني أتطيب نفسه؟ شنو فرق عن أنفسا تطيب؟
يعلم أنه تطيب.
كان تقول شنو؟ أزيدا ضربت؟ أضربت زيدا؟ نفس الشيء. فيقول وجه الضرورة في البيتين أن تقدم شو اسمه تقدم التمييز ضروري، يعني حتى الوزن لا يختل. يقول أتطيب نفسا، قال أنفسا تطيب. كذلك في البيت الأول بدال ما يقول ورأسي اشتعل شيبا، قال وشيبا اشتعل، وشيبا رأسي اشتعل. استشكل هذا الكلام من المصنف أن ليش نقول بالضرورة ونحن لنا مندوحة عن الضرورة؟ نقدر نحل المشكلة بلا ضرورة، نفس ما حليت كلام ابن مالك بتقدير فعل محذوف، هني مقدر قدر فعل محذوف حتى لا نقع في الضرورة فرارا من الضرورة. قدر قول شنو؟ ومرعويت اشتعل واشتعل شيبا رأس اشتعل، يعني قدر اشتعل حتى لا نقع في الضرورة. كذلك في البيت الثاني أتطيب نفسا تطيب.
ما هو هذا التقدير؟
حتى لا نقع في الضرورة.
عدم التقدير أولى من
عدم الضرورة، مولى من الضرورة.
فرق بين المثالين انه هذاك لازم تقدير عند البعض بعد اذا
شنو؟ مو لازم غالب. اي نعم هناك، اي نعم الفرق بينهم هذا، ان هناك غالب الاستعمالات اصلا في تقدير، يعني الوجه الراجح هو التقدير، هو خلاف كلام ابن مالك، ولكن هني فرارا من الضرورة هم تقدر تقدر. طبعا في البيت الثاني هم التقدير لا شو اسمه لا وجه يعني مو أن فرارا من الضرورة، لأن همزة الاستفهام دخلت على الاسم. فنفس الكلام في باب الاشتغال يأتي أن البالي الحين الغالب كأن دخول الهمزة همزة الاستفهام على الأفعال أو واجب دخوله الحين نسيت.
بس يسمونه يعني مو ما تصير من باب الاشتغال يعني.
ليش؟
تمييز. يعني هذاك إذا كان مفعول به.
لا يعني من توابع باب الاشتغال دخول الهمزة على الاسم. دخول الهمزة على الاسم يقولون هذا الحين إما غالبا لا يكون أو لا يجوز أن يكون. فتقدر. مو بالضبط مسألة الاشتغال اللي فعل ومفعول وضمير من الفعل يرجع إلى، لا، توابع باب الاشتغال اللي دخول مثلا إذا على الجملة الاسمية ولو ما كان له مفعول، دخول همزة الاستفهام على شنو الجملة الاسمية مثلا، هذه توابع باب الاشتغال. فهذا يكون من هذه المسألة تكون من توابع باب الاشتغال يعني. يعني أصل باب الاشتغال وهذه المسألة أن عندك اسم منصوب بعد فعل لا يمكن أن يكون هذا المنصوب مفعولا لذلك الفعل لأنه مكتمل من حيث المفعول مكتفي. هذا أصل باب الاشتغال. ولكن بالمناسبة في باب الاشتغال يذكرون موارد، منها أن مثلا إذا غالبا تكون الجملة الاسمية فلواحق باب الاشتغال تأتي هنا، فهذا يكون شنو من لواحق باب الاشتغال. إيه همزة الاستفهام هم نفس إذا الغالب فيها أن تدخل على الجمل الفعلية، فنفس الكلام في إذا يأتي فيه همزة الاستفهام يمكن تقدير، بل الغالب التقدير تقدير فعل يعني. أما البيت الأول لا بعد ما له وجه، ولكن تقدر تقدر حتى لا تقع في الضرورة.
في المثال إذا المرء عينا جاء اسم بعدها مو تمييز قصدي، الفرق انه هناك قدرنا لان جاء اسم بعدها مثلا همزه الاستفهام تدخل على الجار والمجرور في الدار زيدا زين هنا لا يوجد تقدير مثلا، فاقول هناك قدرنا الفعل لان اتى بعدها اسم مباشر.
ولذا يقولون الغالب في همزة الاستفهام الدخول على، لأنها قد تدخل على الجار والمجرور، قد تدخل على الأسماء، ولكن الغالب أن لا تدخل على الأسماء، تدخل على الأفعال. فباعتبار هذا الغالب الأفضل أن تقدر، هذا نفس إذا هم تدخل على الأسماء. يعني سالفة غالبية، مو أن لا يجوز دخولها على حرف الجار ولا على كذا وكذا. جيد، هذا الفرق الخامس. الوقت خلص بعد، الفرق السادس إن شاء الله يأتي. الحمد لله رب العالمين.